أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الأحبة، تمتلئ الساحة الإعلانية والإعلامية في عصرنا الحاضر بالحديث المكثف عن مفردة النجاح، وتتنافس مراكز التدريب بإقامة الدورات التدريبية التي تدور حول صناعة النجاح وكيف تكون ناجحا وأمثال هذه الدورات. ومع أهمية هذا النوع من البرامج، مع التحفظ على ما يقع فيها من مبالغات أحيانا في الكلفة والمضمون، إلا أن عددا من هذه الدورات والبرامج يتنفس من رئة دنيوية أو يتحدث بلغة غربية أجنبية عن مبادئنا ومثلنا. نعم، الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها. لكن أليس من المحزن أن يتحدث مدرب مسلم أو إعلامي مسلم عن النجاح والناجحين ثم لا يتحدث ولا يعرج على المصادر الأولى، مصادر النجاح الأكبر التي نزلت من السماء، القرآن والسنة؟ أليس من المحزن أن يقدم أحدهم دورة تدريبية في 3 أيام أو أسبوع أو أكثر ثم لا يذكر في حديثه عن النجاح آية محكمة أو ومضة من سيرة سيد الناجحين صلى الله عليه وسلم؟ إننا حين نقلب في مفردات النجاح في القرآن والسنة فسنجد أنها تتحدث عنه، لكن بمفردة أفضل وأعمق دلالة وأثرا. تلكم اللفظة هي لفظة الفلاح، الذي هو في حقيقته الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. نعم، وردت مفردة النجاح في بعض الآثار والأحاديث، لكن بشكل نادر، ومن ذلك الحديث الذي يروى عنه صلى الله عليه وسلم وصححه الحاكم، وفيه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل. لكن الأعم الأغلب في نصوص الوحيين هو الحديث عن الفلاح. أيها الإخوة، حين نسمع غربيا أو شرقيا يتحدث عن النجاح فسيلفت النظر أنه يركز حديثه عن النجاح الدنيوي، ولا عجب، فتلك بضاعتهم، والله يقول عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مذكرا بحقيقة هذا النوع من الناس: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. لماذا؟ ذلك مبلغهم من العلم. لكن من المحزن أن تسري هذه العدوى لمدرب مسلم فيقتصر في حديثه عن النجاح، يقتصر على النجاحات الدنيوية في غفلة عن النجاحات الأخروية وهي الأصل. أيها الإخوة، يا أهل القرآن، إن أول ما يواجه قارئ القرآن حين يتحدث عن صفات الناجحين فسيجد أنها نجاحات تلقي بالمؤمن إلى الدار الآخرة، فهي الدار الباقية مع ما يدركه وسيحصله من نجاحات دنيوية لا يجدها أهل الدنيا. إنه سيقرأ في فواتح سورة البقرة أعظم صفات الناجحين. من هم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما جزاؤهم؟ ما جزاؤهم في الدنيا قبل الآخرة؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهدايتهم ربانية وفلاحهم مضمون في الدنيا والآخرة. فبالله عليك، بالله عليك تأمل ماذا تفعل هذه الصفات الخمس فقط فضلا عن غيرها لو تحقق بها العبد. إيمان بالغيب يدفعه لفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات، وخشية من الله وشوقا إلى لقائه، وصلاة تقام كما أمر الله تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وزكاة يستخرج بها شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإيمان بالكتب السماوية وبهذا القرآن خاصة، إيمانا يزكو به القلب ويلين وتدمع العين عند تلاوته ويقشعر الجلد ثم يلين عند قراءته، لأنه ذكر الله بل أعظم ما أنزل الله. هذه أعظم صفات الناجحين في نصف وجه من القرآن. فليت شعري أين أهل الدنيا عنها، وهل سيذكر الغربي والشرقي أن من أسباب النجاح أن يكون الإنسان مقيما للصلاة مؤتيا للزكاة، أو يذكرها على أنها ولو ذكرى على أنها لون من ألوان النجاح؟ أيها الأحبة، ليست هذه هي فقط صفات الناجحين في كتاب الله، ولسنا أيضا في هذا المقام نستقصي هذه الصفات، وإنما نشير إليها إشارة. إن من أعظم صفات الناجحين التي لفت القرآن النظر إليها أنهم قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال الله عنهم وأولئك هم المفلحون. لماذا؟ لأنهم يسعون في خلاص أنفسهم ومجتمعاتهم من أسباب سخط الله وغضبه، ويحذرون من عاقبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم قرأوا في ذات السياق وذات الآية التي أمر الله فيها أن يكون منا طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قرأوا تحذير الله بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا هو الرسوب الحقيقي، أن تكون الأمة معرضة عن هذا الأصل العظيم من أصول نجاتها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أعظم صفات الناجحين التي نجدها في كتاب الله تعالى حرصهم على طيب مكاسبهم، يقرؤون ذلك في قول ربهم عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالنهي عن أكل الربا هو أمر بأكل الطيبات، كما أمر الله بذلك الرسل وسائر المؤمنين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ومن أعظم صفات الناجحين أنك تراهم من أصبر الناس على تكاليف الشريعة، ومن أصبر الناس على أقدار الحياة المؤلمة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهم لا يجزعون عند المصائب، وهم لا يتكدرون عند الملمات تكدرا يعيقهم عن المضي في حياتهم، بل لسان حالهم: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم. ومن أعظم صفات الناجحين حرصهم على تتبع كل وسيلة تقربهم إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه والحظوة لديه والحب له بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، وكذلك بأداء فرائضه البدنية كالزكاة والحج والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها، من أنواع القراءة والذكر، ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله، فكل هذه الأعمال وسائل تقرب إلى الله، داخلة في مسمى الوسيلة، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه الله. فإذا أحبه الله أقسم بالله أنه أحسن الناجحين على وجه الأرض. إذا أحبه الله كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء. ثم خص الله عز وجل من تلكم العبادات المقربة إليه والوسائل المحققة للفلاح، خص الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكفار بالمال والنفس والرأي واللسان، والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. لذا قال الله عز وجل: لعلكم تفلحون وتنجحون إذا اتقيتم الله بترك المعاصي، وابتغيتم الوسيلة إليه سبحانه بفعل الطاعات، وجاهدتم في سبيله بابتغاء مرضاته. وما الفلاح وما النجاح هنا؟ هو الفوز والظفر بكل مطلوب ومرغوب، والنجاة من كل مرهوب. فحقيقة الفلاح السعادة الأبدية والنعيم المقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. فمن صفات الناجحين أيضا التي عرج القرآن عليها تركهم ما يضر بأديانهم وأموالهم وعقولهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله أكبر، هذه معايير النجاح يا عباد الله. أما الغربي والشرقي عبد شهوته ومن سار في طريقهم، فإنما يرون الخمرة وشربها لون من ألوان النجاح، وإنما يرون أيضا العبث بالمال أيا كانت صورة العبث به، سواء كانت عن طريق الميسر أو القمار أو غيرها، نوعا من المغالبات الفائز فيها هو الناجح. وأما عابد الوثن فإنه يرى وقوفه بين يدي صنم يستغيث به صورة من صور نجاحه القلبي. أما في دين الله عز وجل فالسعادة والنجاح كله بتعبيد القلب لله وحده لا شريك له، بتعبيد هذا القلب لله وحده لا شريك له. فلا يسجد هذا القلب ولا البدن إلا لخالقه، ولا يهوى هذا القلب إلا ما يريده مولاه. هذه هي معايير النجاح في ديننا. وخاتمة الحديث أيها الإخوة، لا على سبيل الاستقصاء لصفات الناجحين في القرآن، وإنما هي إشارة ما نقرأه كثيرا ونسمعه ربما في كل جمعة في قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه عباد الله معايير النجاح الحقة، أن يزكو الإنسان بنفسه، ولا تكون زكاته إلا بامتثال أمر مولاه وترك ما نهاه عنه سبحانه وتعالى. إنك لا ترى الرجل يحمل أعظم الشهادات في الدنيا ولكنه لم يؤمن بالله، ولم يسجد له قط، ولم يؤمن برسوله، فتتذكر حينها قول الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وتقرأ صفات الناجحين فترى رجلا من المسلمين أميا لا يقرأ ولا يكتب، وليس في ملفه شهادة من الشهادات الدنيوية، تراه وإذا بك ترجو له أن يكون من أعظم الناجحين في الدنيا والآخرة. فاللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من هديت لنورك العظيم من شئت من عبادك، اللهم اهدنا لنورك العظيم، اللهم اهدنا لنورك العظيم الذي أشرقت له الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين ومن عبادك الصادقين.